رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب أعضاء السجود. عن العباس بن عبد المطلب أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه سبعة أعراب: وجهه وكفاه وجهه وكفاه وركبتاه وقدماه. رواه الجماعة إلا البخاري.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله الطيبين الطاهرين، وعلى أصحابه أجمعين، والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، إنك أنت السميع العليم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح والإخلاص في القول والعمل، ونعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن عين لا تدمع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله، وأولئك هم أولو الألباب. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا ولكل من له حق علينا ولجميع المسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا الباب لا زال في الحديث عن السجود وكيفيته من جملة الحديث على صفة الصلاة. فسبق في الباب قبل هذا بيان كيفية الهوي من القيام إلى السجود، وكذلك أيضا المجافاة أو المباعدة، مباعدة اليدين عن الجنبين، ومجافاة البطن عن الفخذين، حيث كان مما تقدم أن مما ينبغي أن يلاحظه المصلي حينما يسجد من بعد قيام أنه يكبر ساجدا أثناء الهوي، على معنى أنه ينبغي أن تكون تكبيرات الانتقال مصاحبة للحركة، لأنها تسمى تكبيرات انتقال، ولا ينبغي أن تتأخر عنها ولا أن تتقدم، إلا إذا كان الإنسان غير مستطيع لمرض أو كبر أو أي نوع من الأنواع أو سبب من الأسباب التي تمنع من التمكن من مثل هذا. وإلا الأولى أن يكون التكبير تكبيرات الانتقال أن تكون مصاحبة للحركة الانتقالية، سواء من ركوع إلى قيام حينما يقول الإمام والمنفرد سمع الله لمن حمده، أو حتى حينما يكبر من بعد قراءة يكبر راكعة، أو حينما يكبر ساجدا من بعد قيام، أو حينما يرفع مكبرا لجلوس، أو ساجدا من بعد جلوسه بين السجدتين، أو حينما يقوم من التشهد الأول. كل ذلك ينبغي أن يكون لفظه بالتكبير ومقارنا لحركته، هذا يفعله قدر ما يستطيع. أما إذا كان عاجزا فإنه يؤدي من الأفعال على حسب استطاعته. هذا من ناحية. ومن ناحية أخرى فإنه حينما يسجد المصلي كما تقدم معنا فينبغي أن أول شيء يصل إلى الأرض ركبتاه، فيضع ركبتيه أولا ثم يديه، هذا على الصحيح كما في حديث وائل بن حجر، رأيت النبي صلى الله عليه وسلم حين سجد وضع قدم سجد على ركبتيه ثم على يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه. وذكرنا خلاف أهل العلم في ذلك، وأنه ورد حديث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سجد أحدكم فلا يبرك كما يبرك البعير، وليسجد على يديه ثم ركبتيه. وذكرنا كلام أهل العلم في هذا والترجيح بين الحديثين، وأن بعض أهل العلم يقول إن هذا الحديث مقلوب، وإنما فيه فل يضع يديه قبل ركبتيه، وأورد في ذلك ما يعضد هذا من حديث أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، وكل ذلك تقدم بسطه. فتحصل لنا من كل ما سبق أنه السنة والأولى أن يقدم ركبتيه حينما يكون هاويا أو في حال هويه إلى السجود من بعد القيام، يقدم ركبتيه ثم يديه، هذا إذا لم يكن شاقا عليه. أما إذا شق عليه كما لو كان كبيرا أو مريضا ووجد أن تقديم اليدين هو أرفق به من تقديم الركبتين فله ذلك، فالأمر في هذا كله واسع وهو على جهة الاستحباب. فلو تعمد تقديم يديه على ركبتيه فإن صلاته صحيحة ولا يقال بالبطلان، وإنما يحرص الإنسان أن يأتي بالسنن كما أنه يحرص على أن يأتي بالأركان والواجبات والشروط مستوفاة. هذا كله قد تقدم بسطه، ولكن أتينا به لنربط الموضوع بعضه ببعض. كذلك أيضا في كيفية السجود مر معنا أنه يجافي يديه عن جنبيه، يعني لا يلصق حينما يكون ساجدا، لا يلصق يديه بجنبيه وإنما يجافيهما، وكذلك أيضا يجافي بطنه عن فخذيه ولا يجعل بطنه ملتصقا بفخذيه. وكل هذا أيضا كما قلنا على جهة الاستحباب، والرجل والمرأة في ذلك سواء، وهذا هو الأصل. الأصل استواء الرجل والمرأة في الأحكام إلا ما دل الدليل على اختصاص الرجل به أو دل الدليل على اختصاص المرأة به، وإلا الأصل استواؤهما. ومن هنا فإننا نقول إن المرأة كذلك تجافي يديها عن جنبيها وبطنها عن فخذيها. وإن قال من قال من أهل العلم إنه ينبغي للمرأة أن تضام على معنى أن لا تجافي بطنها عن فخذيها ولا يديها عن جنبيها، قالوا إن هذا أبلغ في الستر، ولكن هذا لا دليل عليه سوى هذا التعليل، والتعليل لا يؤخذ به في مقابلة النص كما هو معلوم. فالأصل استواء النساء والرجال في هذا، والمرأة يكون سترها بما تلبسه مما يلزمه لبسها في حينما تؤدي الصلاة، فإنه معلوم أنه يجب عليها أن تستر جميع بدنها بما يسمى سترا، وبما يكون به معنى الستر أو معنى الستر. فأما المجافاة فهذه الأصل فيها استواء الرجال والنساء، ولم يدل دليل على أن المرأة لا تجافي يديها عن جنبيها ولا بطنها عن فخذيها. هذا كله قد تقدم. أما موضوع هذا الباب فهو بيان أعضاء السجود، يعني التي ينبغي أن يلاحظها المصلي حينما يسجد. أرد المصنف في ذلك رحمه الله حديثين، حديث العباس بن عبد المطلب وحديث ابنه عبد الله بن عباس. أما حديث العباس بن عبد المطلب ابن عبد المطلب فهو يقول أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، وجهه وكفاه وركبتاه وقدمه، رواه الجماعة إلا البخاري. هذا بيان لأعضاء السجود، فأعضاء السجود 7: الجبهة والأنف، وهذا عضو واحد، واليدان عضوان، والركبتان عضوان، وأطراف القدمين أو القدمان عضوان. فهذه هي أعضاء السجود، حينما تجمعها تجدها 7 على اعتبار أن الجبهة والأنف عضو واحد. وهذه يلزم المصلي أن يسجد عليها جميعها، يسجد على جبهته وأنفه، ويمكن جبهته وأنفه من الأرض كما سيأتي، وأيضا يبسط يده على الأرض كذلك، أو يديه على الأرض يمكنهما من الأرض، وكذلك أيضا يمكن الركبتين ويمكن أطراف القدمين أو أصابع القدمين ويجعلهما نحو القبلة. فهذه هي هيئة وضع أعضاء السجود أثناء السجود. فقال: سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سجد العبد سجد معه 7 آراب، وجهه على معنى أنه يقصد به الجبهة والأنف، إذ الوجه كله لا يمس الأرض ولا يمكن أن يمس الأرض، لأن الأنف بارز كما هو معلوم، والجبهة كذلك، بينما الأجزاء الأخرى من الوجه داخلة. وهذا هو المكلف به، أن يسجد على جبهته وعلى أنفه. وكفاه يعني بطون الكفين تكون تلي الأرض، وركبتاه وهذا معروف، وقدماه يعني أصابع القدمين يكون معتمدا عليها كذلك ومتجها نحو القبلة. وسبق أن ذكرنا أن وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين، وضع اليدين أثناء السجود يكون محاذيا للمنكبين أو محاذيا للأذنين، وهذا يشبه ما قيل في رفع اليدين عند التكبير، أن الإنسان يرفع يديه عند التكبير حتى تحاذي منكبين أو تحاذي أذنين، كذلك الحال في السجود يجعلهما محاذيتين لمنكبيه أو لأذنيه، ولا يباعدهما أكثر من ذلك، ولو باعدهما فإنه لا شيء، لأن المقصود هو وضعهما عند سجوده بحيث يعتمد عليهما ويبسطهما، أو يبسط جهة بطونهما يجعلهما تحت يجعلهما نحو الأرض، وركبتاه وقدمه. ومعنى أعراب يعني أعضاء، فجمع إرب وهو بمعنى العضو، في قوله 7 آراب يعني 7 أعضاء. نعم.
وعن ابن عباس قال: أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على 7 أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا: الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجاه. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أسجد على 7 أعظم: على الجبهة، وأشار بيده، على أنفه، واليدين، والركبتين، والقدمين. متفق عليه. وفي رواية: أمرت أن أسجد على 7: ولا أكفت الشعر ولا الثياب: الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. رواه مسلم والنسائي.
هذا هو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء. هذا اللفظ يختلف عن لفظ الحديث السابق، فالحديث السابق ليس فيه دلالة على لزوم الفعل، وإنما فيه دلالة على الحكاية أو على الوصف. في حديث ابن عباس يقول إذا سجد العبد سجد معه سبعة أرهب، حديث العباس بن عبد المطلب، فليس فيه ما يدل على وجه اللزوم أو الوجوب، وإنما يدل على وصف الفعل أو حكاية الفعل كما هو ظاهر من الصيغة. أما حديث عبد الله بن عباس ففيه لفظا الأولى أمر النبي صلى الله عليه وسلم، والرواية الأخرى أمرنا، ولكل معنى ودلالة نشير إليه إن شاء الله. فقال أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. أخرجه يعني الحديث في الصحيحين. فقوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم، الأصل أن الأمر للنبي صلى الله عليه وسلم أمر لأمته كما هو معلوم، فإن أمته أسوته في الأحكام. وقد يفهم منها الخصوصية للنبي صلى الله عليه وسلم، فأحيانا أفعال النبي صلى الله عليه وسلم أو ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم قد يحتمل الخصوصية كما هو معلوم، فإنه مثلا مأمور بقيام الليل بحيث إن قيام الليل عليه واجب عليه الصلاة والسلام، بينما هو على أمته مستحب. فقد يكون ما يؤمر به النبي صلى الله عليه وسلم خاصا به، كما أنه قد يكون ما يأتيه ويفعله قد يكون خاصا به، إلا إذا دل الدليل على أسوة الأمة به، وإن كان هذا هو الأصل. الأصل أن أمته أسوته في الأحكام عليه الصلاة والسلام، لكن على كل حال معلوم خلاف أهل الأصول من حيث دلالة الفعل أو قوة دلالة الفعل ودلالة القول، وأن القول أقوى دلالة من الفعل، يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم في حكم ما هو أقوى من مجرد فعله عليه الصلاة والسلام، لأن فعله يحتمل الخصوصية وأن يكون هذا خاصا به صلى الله عليه وسلم. لكن على كل حال ما نحن بصدده وهو الحديث عن الصلاة، فإن الصلاة جاء فيها حديث يجعل جميع أعمال النبي صلى الله عليه وسلم فيها هي موجهة لنا، وذلك لما جاء في حديث مالك بن الحويرث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلوا كما رأيتموني أصلي، صلوا كما رأيتموني أصلي، فهذا قول ينضم إلى أفعاله صلى الله عليه وسلم مما ينفي عنها الخصوصية. فقوله صلوا كما رأيتموني أصلي يجعل جميع أفعاله صلى الله عليه وسلم هي محل أسوة لنا، إلا ما دل الدليل على اختصاص النبي صلى الله عليه وسلم به. فهذا مما يفهم من قوله أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يسجد على سبعة أعضاء، ولا يكف شعرا ولا ثوبا، يعني أن المصلي منهي أن يكف ثوبه أثناء الصلاة، سواء أثناءها أو قبل الدخول فيها، يعني من أجل الدخول فيها، وكذلك أيضا شعره لا يكفه أثناء الصلاة ولا قبل الدخول فيها من أجل الصلاة. قالوا لأن هذا يشبه حال المتكبرين والمتأففين، وإنما ينبغي أن يكون الإنسان على وضعه وهيئته الطبيعية. أما إذا كان الرداء واسعا مثلا الذي يلبسه، وحينما يسجد يحتاج إلى أن يضم أطرافه فهذا لا مانع منه لورود شيء من ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن إذا كان كفه على جهة التعالي أو الاستعلاء أو التشبه بأحوال المتكبرين فهذا هو الذي يتوجه إليه النهي. وعلى كل حال أيضا حتى هذا النهي على ما وضح أهل العلم أنه على جهة الكراهة، بحيث لو أنه كف شعره أو كف ثيابه فإن صلاته لا تبطل، وإنما هو على جهة الكراهة الكف وتركه على جهة الاستحباب، ولا يكف شعرا ولا ثوبا. ثم ذكر هذه الأعضاء فقال الجبهة واليدين والركبتين والرجلين. ذكر الجبهة هنا ولم يذكر الأنف، ومن هنا ذهب بعض العلم إلى أنه الواجب السجود على الجبهة فقط دون الأنف، وإن أجمع العلماء على استحباب السجود عليهما كليهما على الجبهة والأنف، ولكن هم مختلفون هل يجزي الأنف وحده أو الجبهة وحده. ذهب أبو حنيفة إلى أن أحدهما يجزي، أو حتى الأنف وحده يجزي لأنهما عضو واحد، فأي جزء يعني اعتمد عليه فإنه يكفي، ولكن الصحيح أنه لا بد منهما بدليل الحديث السابق وأحاديث أخرى من مثل قوله صلى الله عليه وسلم رأيت رسول في حديث وائل أيضا بن حجر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم سجد على الأرض واضعا جبهته وأنفه في سجوده. وورد أيضا في حديث آخر لا صلاة لمن لا يصيب أنفه من أرض ما يصيب الجبين، وإن كان فيما فيه، لكن مجموع هذه حديث وائل حديث صحيح. فهذه الحديث وأمثالها تدل على لزوم الإتيان أو على لزوم السجود على كل من الجبهة والأنف، وهذا هو الذي تدل عليه الأحاديث المنقولة في صفة الصلاة، سواء صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم أو في توجيهات النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أو لملاحظته على صلاة أصحابه. الجبهة واليدين سبق الكلام على هذا، والركبتين كذلك والرجلين. وفي لفظ قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعظم، على الجبهة، وأشار بيده على أنفه، واليدين والركبتين والقدمين. هذا لفظ آخر من نفس حديث ابن عباس، الأول كان يقول أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وهنا يحكي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أمرت أن أسجد على سبعة أعظم على الجبهة وأشار بيده إلى الأنف، وهذا أيضا يدل على دخول الأنف في مسمى الجبهة، ومن هنا اعتبرهما العلماء عضوا واحدا، اعتبرهما العلماء عضوا واحدا لأنه قال الجبهة وأشار إلى الأنف، مما يدل على أن الأنف داخل في الجبهة وأنهما بحساب عضو واحد. وأشار بيده على أنفه واليدين والركبتين والقدمين، متفق عليه. وفي رواية أمرت أن أسجد على سبع ولا أكف الشعر ولا الثياب، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. فهذه حديث صريحة جدا وصحيحة في دخول الأنف مع الجبهة، وأن أحدهما لا يجزي عن الآخر، وأنه لا بد للمصلي أن يمكن جبهته وأنفه أثناء السجود. والقول بلزوم السجود على هذه السبعة الأعضاء ووجوب ذلك هو مذهب الإمام الشافعي ومذهب الإمام أحمد وطوائف من أهل العلم، وذهب الإمام الشافعي في قول عنده والإمام أبو حنيفة رحمه الله جميعا على أن هذا على جهة الاستحباب لا على جهة اللزوم، على معنى أن يمكن جميع هذه الأعضاء. ولكن الصحيح الذي تدل عليه الحديث من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وقوله هو أنه لزوم السجود على جميع هذه الأعضاء، الجبهة والأنف واليدين والركبتين والقدمين. نعم.
باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. عن أنس قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه الجماعة.
هذا أيضا يتعلق بالسجود وأحكام السجود، وهو الشيء الذي يسجد عليه المصلي ويكون حائلا بينه وبين الأرض كفراش أو سجادة أو نحو ذلك. فقال باب المصلي يسجد على ما يحمله ولا يباشر مصلاه بأعضائه. معنى الترجمة أن الكلام على حكم أن يضع الإنسان مثلا طرف ردائه أو طرف عمامته ليكون حائلا بينه وبين الأرض أو بينه وبين مصلاه، هل هذا سائغ أو غير سائغ؟ يعني أن يأتي الإنسان بطرف ردائه أو طرف عمامته ويجعل يسجد عليه يتقي به مثلا حرا أو بردا ويفصل بينه وبين مصلاه، حتى سواء كان على مصلى سجادة أو كان ترابا مباشرة، لأن ملحظ أهل العلم هل يفترق الحكم بين أن يكون متصلا بالمصلي بحيث ينجر معه بمشيه، أو يكون منفصلا عنه بحيث يكون له حكم الأرض أو حكم السجادة المنفصلة؟ هذا هو المقصود بهذه الترجمة. فقال باب المصلي يسجد على ما يحمله، يعني من رداء أو من عمامة، ولا يباشر مصلاه بأعضائه، يعني أن العضو اليد مثلا أو الجبهة أو الركبة أو القدمين لا تباشر المصلى، وإنما يكون هذا حائلا بينه وبين مصلاه، طرف الرداء الذي وضعه تحت جبهته يفصل بينه وبين مصلاه، من طرف كمه الذي وضعه مثلا بين يديه أو يفصل بين يديه وبين المصلى ونحو ذلك. هذا هو المقصود بهذه الترجمة. أورد في ذلك حديث أنس رضي الله عنه قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحر، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، رواه جماعة. فهذا الحديث واضح الدلالة وصريح فيها كذلك على أنه إذا احتاج المصلي أن يجعل بينه وبين مصلاه حائلا، إما لشدة برودة وإما لبلل ورطوبة وإما لحرارة، فاحتاج أن يضع حائلا ليسجد عليه، فإن هذا لا مانع منه. وهذا يدل على أنه لا مانع من كشف أطراف السجود أو أطراف الإنسان حينما يصلي ككشف اليدين أو كشف الرجلين، أما الركبتان فلا ينبغي كشفهما لأنه قد يؤدي إلى كشف العورة، فقد يؤدي إلى كشف العورة. أما اليدان فلا مانع أن تكون مغطاة، الأصل فيها أن تكون مكشوفة، الأصل في أعضاء الوضوء في أعضاء السجود أن تكون مكشوفة، اليدان والركبتان، لكن لو غطاهما هذا كان محل خلاف بين أهل العلم، بل إن بعضهم يرى أنه يجب كشف القدمين في الصلاة وكذلك مثلها اليدين، لكن الصحيح أنه لا يجب، وإنما يفعل المصلي ما يرفق به. ويدل على ذلك أيضا هذا أنه إذا احتاج لحرارة أو برودة أو رطوبة أنه يضع بينه وبين المصلى حائلا، ومعلوم أن هذا الحائل قد يؤدي إلى تغطية اليدين أو تغطية القدمين. فقال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شدة الحرب، فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من جادة مثلا أو فراشا، لأنه أحيانا قد يكون الثوب منفصلا عن الإنسان بحيث أنه يستطيع أن يبسطه ويصلي عليه، قد يكون ذلك، لكن المقصود هنا أنه ملبوس، يكون ملبوسا ويأتي بطرفه ليضعه تحت جبهته حتى لا يصيبه حر الأرض. فإذا لم يستطع أحدنا أن يمكن جبهته من الأرض بسط ثوبه فسجد عليه. لكن ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ظاهره المعارضة لهذا الحديث، وهو حديث خباب ابن الأرت قال شكونا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حر الرمضاء في جباهنا وأكفنا فلم يشكنا، يعني فلم يسمع إلى شكوانا. فهذا ظاهره يعني أنه يتعارض مع حديث أنس، وحديث أنس هو في الصحاح في الصحيحين وفي الكتب الستة كلها وفي مسند أحمد وغيره، وهذا أخرجه البيهقي وغيره، وهو حديث أيضا صالح للاحتجاج. فكيف يجمع بينه وبين حديث أنس؟ العلماء ذكروا وجه الجمع، وهو أنهم شكايتهم لم تكن من أجل السجود، إنما كأنهم أرادوا الجمع بين الصلاتين مثلا، أو تأخير الصلاة إلى آخر الوقت مثلا، أو إلى وقت ضرورة أو نحو ذلك. فهذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجعل هذا عذرا أو مسوغا للجمع مثلا، أو مسوغا لتأخير الصلاة أكثر مما هو مطلوب. إذ معلوم من الحر الشديد أنها تؤخر، إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من ريح جهنم، لكن لا يكون أكثر من ذلك بحيث يصل إلى آخر الوقت جدا. فهذا هو الذي حمل أهل العلم عليه تفسير هذا الحديث، على معنى أنه لم يقصدوا أن يسجدوا على الأرض، وإن كان لفظ الحديث يحتمله، إلا أنهم قالوا لا، إن المقصود هو الجمع بين الحديثين، لا سيما وأنه قد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم كما مر معنا في الكلام على أبواب سترة الصلاة، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على خمرة يعني حائل بينه وبين المسجد. كذلك أيضا موضوع العمامة، إذا كان الإنسان عليه عمامة ثم سجد عليها فكان كور العمامة حائلا بينه وبين الأرض، فهل له أن يسجد على كور عمامته أم لا بد أن يزيحها قليلا حتى يسجد على الجبهة؟ الذي يبدو أنه يسجد على الجبهة ولا يسجد على كور العمامة، وإنما ينحيها قليلا حتى يمكن جبهته من الأرض. اللهم إلا إذا كان هناك حر شديد، إذا كان هناك حر شديد فأرجو ألا بأس، وإلا إن لم يكن هناك عذر فإنه ينحي طرف عمامته ويمكن جبهته من الأرض.
وعن ابن عباس قال لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم مطير وهو يتخذ الطين إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، رواه أحمد.
هذا حديث ابن عباس وروي من طرق كثيرة، في أخرجه الإمام أحمد برجال رجاله رجال الصحيح. وفيه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في يوم مطير وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، هذا يدل أيضا على جواز ذلك، وأنه حتى ولو كان هذا الجزء الذي يتقي به حتى ولو كان متصلا بالمصلي، لأن بعض العلم قالوا أنه إن لم يجر بمشيه، ولكن الحديث تدل على أنه ليس هذا شرطا، وإنما إذا احتاج الإنسان أن يضع حائلا ليتقي بردا أو يتقي طينا أو يتقي بللا فلا مانع، حتى ولو كان هذا الجزء متصلا به كما لو كان طرف ردائه أو طرف كمه أو طرف عمامته. قال وهو يتقي الطين إذا سجد بكساء عليه، فقوله بكساء عليه يدل على أنه كان يتقي به حال لبسه، وأنه لم يكن ملقا على الأرض ليكون كالسجادة، وإنما كان لابسا له، فكان يضع طرف هذا الكساء تحت جبهته مثلا أو تحت يديه من أجل أن يتقي بلل الطين. إذا سجد بكساء عليه يجعله دون يديه إلى الأرض إذا سجد، يعني ليتقي البلل. نعم.
وعن عبد الله بن عبد الرحمن قال جاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، رواه أحمد وابن ماجه وقال على ثوبه.
هذا أيضا حديث يدل على ما دلت عليه الأحاديث قبله، حيث حكى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلى بنا في مسجد بني الأشهل فرأيته واضعا يديه في ثوبه إذا سجد، يعني داخل ثوبه إذا سجد، يعني أنها لم تكن مباشرة للأرض أو مباشرة للمصلى، وإنما ثوبه كان حائلا بين يديه وبين المصلى، مما يدل على جواز ذلك. ولهذا قال المصنف رحمه الله تعليقا على هذا الحديث قال وقال البخاري قال الحسن كان القوم يسجدون على العمامة والقلنسوة ويداه في كمه. وروى سعيد في سننه عن إبراهيم قال كانوا يصلون في المساتق والبرانس والطيارسة ولا يخرجون أيديهم. هذا أورده المصنف آثار عن السلف عن الحسن قال كان القوم، ويقصد الحسن حينما يقول كان القوم يعني صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، يسجدون على العمامة على معنى أنه تكون حائلا بينهم وبين المصلى، وعلى القلنسوة. القلنسوة هي شيء يوضع فوق العمامة، القلنسوة هي شيء يوضع فوق العمامة أو هو غطاء الرأس، غالبا يغطى به الرأس ويوضع على العمامة. ويداه في كمه يعني يدا المصلي في كمه، يعني داخل كمه ويصلي، بحيث لا تكون اليد مباشرة للمصلى أو مباشرة للأرض. قال وروى سعيد في السنن يعني إبراهيم قال كانوا يصلون، كانوا يعني الصحابة، إبراهيم هذا هو إبراهيم النخعي، كانوا يصلون يعني كان الصحابة يصلون في المساتق والبرانس، هذه أنواع من الأكسية، المساتق والبرانس أنواع من الأكسية، هي أشبه بالجبب والفرو، ويلبسونها قد تكون لاتقاء حر أو لاتقاء برد. والبرنس أيضا معروف، غالبا البرنس يكون فيه جزء خاص بالرأس بحيث يكون قطعة واحدة تغطي البدن والرأس، هذا هو غالبا البرنس. أما المستقة أو المساتق فهي شيء يشبه الفرو. والطيلسان أيضا معروف كذلك. قال ولا يخرجون أيديهم، ولا يخرجون أيديهم يعني أنهم هذه الأشياء لبسوها غالبا قد يكون لاتقاء برد، فيسجدون ولا يخرجون أيديهم من هذه الأكمام ومن أكمام هذه البرانس والمساتق والطيلسانات، مما يدل على أن هذا جائز وأن هذا سائغ وأنه لا يشترط أن يكون هذا المتقى به منفصلا عن المصلي. والأمر في هذا واضح إن شاء الله وهو واسع كذلك. هذا واسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحبه ويرضاه وأن يبصرنا بأمور ديننا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. يقول ما هو حكم من مشى أمام المصلين أثناء صلاة الجماعة؟ الأصل أنه لا يجوز للمسلم أن يتعمد المرور بين يدي المصلي وسترته، هذا ممنوع وهذا لا يجوز، وعده بعض العلم من كبائر الذنوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فليقاتله فإنما هو شيطان، في رواية فإن معه القرين. فلا يجوز أن يتعمد المسلم أن يمر بين يدي المصلي وسترته. أما فيما يتعلق بالجماعة إذا كانوا يصلون فسترة الإمام سترة لمن خلفه، سترة الإمام سترة لمن خلفه، فالمرور بين يدي الجماعة وبين يدي الصفوف ليس كالمرور بين المصلي المنفرد أو بين يدي سترة الإمام، فلم يختلف. وإن كان لا ينبغي أيضا تعمد هذا لأن فيه تشويشا على المصلين، خاصة إذا كان له مندوحة، على معنى أن هناك ممرات أو مخارج يمكن أن يمر منها من غير أن يتخطى أو أن يمر بين الصفوف. أما إن احتاج فلا مانع ولا يكون هناك تأثم، لأن سترة الإمام سترة لمن خلفه. هل يجوز أن أعتمر أو أحج لميت متوفى؟ لا مانع من ذلك إن شاء الله. هل يجوز للمرأة أن تلبس من الحلي ثعبان كامل من الذهب؟ لا، المصورات هذه مصورات الحيوانات الكاملة هذه لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بطمسها، أمر بإزالتها، فلا يجوز استعمالها في لبس ولا في غيره. أما إذا كانت مقطوعة بحيث لا تبقى معها حياة، مثلا لو كانت حية كما لو كان رأس مثلا، فهذا الأمر فيه أخف إن شاء الله. ما حكم التصوير الفوتوغرافي؟ التصوير الفوتوغرافي معلوم خلاف العلماء المعاصرين فيه، من حيث أن بعضهم لا يريد أن يدرجه من جملة التصوير على اعتبار أنهم يقولون أن هذا حبس للظل وليس هو تصوير أو رسم باليد ونحو ذلك. ولكن المطلع على التشديد عن ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم من تشديد في النهي عن التصوير ولعن المصورين وأن المصورين أشد الناس عذابا يوم القيامة نسأل الله السلامة، هذا يجعل المسلم على حذر فيبتعد عن كل هذه الأنواع، ولا داعي لهذا أبدا. وإنما إن ظهرت حاجة كالهوية مثلا أو الجواز أو الشخصية أو نحو ذلك فهذا معلوم أنه يرخص فيه للحاجة، فضلا عن أنه غير صورة كاملة، غالبا جزء يصور وهو جزء الرأس غالبا بحيث لا تبقى معه حياة. أنا صاحب شركة أخذت مشاريع كثيرة واحتجت عمالا، فأخذت عمالا من داخل البلد كثير منهم غير مسلمين نصارى، فهل في هذا شيء علما أنهم عمال مهرة؟ لهو الأولى استعمال المسلمين، خاصة لأن في مثل هذه الأعمال تحصل منافع كثيرة، منها سد حاجة المسلمين وأن ما يخرج منك من مصالح مالية ومنافع تعود أولا إلى المسلمين. فالأولى أن تفكر في هذا تفكيرا جادا، وأن تنظر في المصلحة العامة قبل المصلحة الخاصة، فترى في إصلاح المسلمين وما فيه قوتهم وما فيه تمكنهم المادي والمعنوي، لأن المسلمين بحاجة، فأنت تفيدهم خبرة وتفيدهم مالا وتفيدهم عملا، فاستعمال المسلمين هو أولى. ولكن استعمال النصارى ليس بمحرم على جهة التحريم، وإنما تقديم المسلمين معلوم أنه هو الأولى. أما لو احتجت حاجة ولا يوجد في المسلمين من يعمل مثل هذا فلا مانع إن شاء الله، وعلى أنك تسعى حقيقة في هذا الباب لنظرا لأهميته في عموم المجتمع المسلم. إذا لم يكن عندي عمل، يقوم أصحاب الاختصاص بعمل خارج المؤسسة وتكتب العقود باسم المؤسسة لقاء 10% من الأرباح، فهل علي شيء من هذا؟ الأصل أنه لا شيء عليك، هذا هو الأصل. لكن إن كان في مخالفة لولي الأمر وللنظام العام فهذا لا، لأن هذه وضعت للمصلحة العامة ولحماية عموم المسلمين وعموم الفئات والطبقات في سائر اختصاصات المؤسسات، سواء كانت على مختلف أنواع أعمالها. فينبغي المحافظة على الأنظمة لأن موضع المصلحة وليس فيها أمر محرم، وإنما كلها في حدود صلاحيات ولي الأمر، فهذه تلزم الطاعة فيها إذا صدر بها أمر ما دام أنها لا تخالف شرعا. هل زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم لها أيام معينة ومقبرة الشهداء؟ وهل يجوز زيارة المسجد والمقابر في حالة يكون الزائر فيها صائما تطوعا ويصوم مدة الزيارة 8 أيام لكي يصلي 40 فرضا أو أكثر، كما جاء في حديث عن أنس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من دخل في مسجدي 40 صلى في مسجدي 40 صلاة لا تفوته صلاة كتب له براءة من النار وبراءة من العذاب وبراءة من النفاق. رواه أحمد والطبراني بسند صحيح. أنا لا أعرف هذا الحديث، والذي أعرفه أنه، لكنني سأراجعه على كل حال ما دام أنك ذكرت المصادر سأراجعه، لكن الذي أعرفه أنه ليس هناك أيام محدودة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. ومع نعم زيارته مستحبة، لكن أيضا ليست هناك صلة بين زيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وبين الحج والعمرة، فالحج تام والعمرة تامة، حتى وإن لم يزر الحاج أو المعتمر مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. كما أنه لو أنه أتته فرصة لزيارة مسجد النبي صلى الله عليه وسلم دون زيارة مكة لحج العمرة فإن له ذلك أيضا، ولا أثر أو لا ارتباط بين هذا وهذا. فيزور المسلم مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيه ركعتين، ثم يزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ويسلم عليه ويزور قبر صاحبيه، وكذلك إذا يزور البقيع ففيها كثير من الصحابة وكثير من السلف الصالح كإمام مالك رحمه الله وغيره، وأيضا يزور مقبرة الشهداء فيها حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم، وأيضا يزور مسجد قباء ويصلي فيه ركعتين، فإن الصلاة فيه تعدل عمرة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يذهب إليه كل سبت، كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إلى مسجد قباء كل سبت. فهذه هي الأماكن التي تزار، وزيارته للقبور تكون زيارة شرعية على معنى أن يسلم عليهم ويترحم عليهم ويذكر سابقتهم في الإسلام وفضلهم، وأن الله سبحانه وتعالى أيد الدين بهم ولا يزيد على ذلك. أما أن يدعوهم من دون الله أو يستغيث بهم من دون الله أو يطلب منهم المدد أو يتمسح بتراب قبورهم أو نحو ذلك، هذا كله لا يجوز، وهذه بدع، بعضها يصل إلى الشرك الأكبر كدعائهم من دون الله وطلب المدد منه، فإن هذا محض حق الله سبحانه وتعالى. فدعاء غير الله وطلب النفع منه وصرف النفع من غيره وصرف الضر من غيره كذلك، هذا شرك مخرج من الملة، الملة موجب للردة نسأل الله السلامة، فهذا لا يجوز. أما التمسح بالقبور أو بالستور التي عليها أو بالشباك الذي عليها، هذا كله من البدع وكله من وسائل الشرك الذي يجب أن ينهى عنه وأن لا يتعاطاه المسلم. أما زيارتك لهذه الأماكن وأنت صائم فلا شيء في ذلك إن شاء الله، لكنك لا تصوم من أجل زيارتها، لا تصوم من أجل زيارتها. أما لو صادف أنك صائم فلا مانع من ذلك إن شاء الله. قل هذا: إني أحب الله حبا جما وأخاف منه وأخاف النار، وأسأل الله أن أموت شهيدا في سبيله، وقد وعد الله سبحانه وتعالى الشهداء بالفوز بالجنة، وحيث إني والحمد لله لست مسؤولا عن أحد ولست متزوجا، وأهلي والحمد لله ليسوا محتاجين لي، وكل عنده مال وصحة، والذي أريده أن تدلني على الأحسن من الاثنين: جهاد فلسطين أو جهاد أفغانستان، وأيهما له الأجر والفضيلة الأكثر، وسوف أضحي بنفسي ومالي. على كل حال، الذي تقوله هذا خير كثير ويرجى لك خير إن شاء الله، خاصة حبك الله عز وجل هذا الحب، وخوفك من ناره هذا إن شاء الله دليل على الإيمان وعلى أن القلب عامر بالإيمان. أسأل الله لي ولك ولجميع المسلمين والمستمعين الثبات على الحق وألا يزيغ قلوبنا. وما ذكرته أيضا من رغبتك في الاستشهاد، هذا أيضا لا شك أنه تطمح إليه النفوس المؤمنة، الشهادة في سبيل الله، فمن رزق الشهادة فقد رزق خيرا كثيرا. والله عز وجل يقول: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم جنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون، وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به، وذلك هو الفوز العظيم. وحيث إنك أيضا لست مرتبطا لا بوالدين ولا بأولاد، فلك أن تجاهد سواء في فلسطين أو في أفغانستان، فكلها من بلاد المسلمين وتحتاج إلى السعي لإنقاذها. وقد يكون حال بلاد الأفغان أكثر تأثيرا على اعتبار الأوضاع الراهنة، وإلا كلها المجاهدة فيها بالنية الحسنة هي جهاد في سبيل الله، والمحتلون كلهم كفار هنا وهناك. ولكن قد يكون أوضاع المجاهدين في أفغانستان أكثر ظهورا أمام الكفار وبروزا، بحيث إنه بينما هنا قد يكون بعض الأوضاع الموجودة هناك تحتاج إلى إجراءات طويلة، وبخاصة في الأراضي المحتلة كما هو معلوم. ففي كلا الأمرين هو جهاد، وحيث إنك غير مرتبط لا بوالدين ولا بأولاد، فلك أن تختار هنا أو هناك. هل الصلاة صحيحة عندما يقطع صلاتي أحد الإخوة المارة حتى ولو كانت امرأة؟ نعم، الصلاة صحيحة، عليك أن تمنع من يريد أن يمر، لكن لو مر فإن الصلاة صحيحة إن شاء الله. ما حكم الغناء والعزف على العود وغيره من الآلات الموسيقية؟ الغناء محرم على الصحيح، وخاصة إذا كان فيه يدعو إلى الفتنة أو فيه ما يدعو إلى الفتنة وإشاعة الفاحشة في الذين آمنوا ويدعو إلى الفسوق والمجون والخلاعة، فمعلوم أن هذا كل ما أدى إلى مثل هذا أنه محرم، بل حتى ولو كان كلاما وليس مجرد غناء فإن إشاعة الفاحشة في الذين آمنوا هذا محرم جدا بأي وسيلة من الوسائل، والغنى هو بريد الزنا. فإذا كانت الألفاظ فيها نحو هذا تشبيب بالنساء وغلو في الحديث عنهن من أوصافهن ونعوتهن أو أي ألفاظ تقود إلى هذا أو تدل إلى هذا وتجر إلى الفتنة وإيقاد نار يعني أو النار بين الجنسين أو نحو ذلك، فإن هذا كله محرم نظرا لما يؤدي إليه. أما المعازف فدلت النصوص على حرمة تعاطيها بشتى ألوانها ما عدا الدف، فإنه مرخص للنساء فيه في الأعراس أو في الزواج. وأما إذا كانت الكلمات ليس فيها تشبيه بالنساء وإنما تغني بألفاظ أو حتى أشياء حماسية ويتغنى بها أو ينشدها منشد، فإن هذا لا مانع منه كما هو في إما أناشيد جهاد أو حاد الإبل أو نحو ذلك مما ورد الترخيص به، لأنه يؤثر في النفوس ويزيدها قوة وتماسكا، فإن هذا نظرا لما يؤدي إليه فإنه لا مانع منه. ما حكم الشرع في من حرم زوجته يعني حصل شقاق بينهم ويقول في لفظه الله يحرمها علي كما حرمت مكة على اليهود والنصارى، وهي لأن معه وهي الآن معه وقد أنجبت له ولدين، فهل عليه كفارة؟ أرجو الإيضاح. أحتاج إلى أني أرى السائل بعد الدرس إن شاء الله. هل الغترة من الشعار المأمور عدم كفها؟ هي داخلة في هذا أنه لا يكف يعني، لكن على النحو الذي ذكرنا يعني بحيث لا يكون المقصود منه الكبر أو التأفف. أما إذا كانت عادة كما أنه لو تعمم بها أو ربطها كعادة فإن هذا لا شيء فيه. ما هي الصلاة الصحيحة من هذه الصلوات؟ صلاة الضحى وصلاة الحاجة وصلاة التسبيح وصلاة حفظ القرآن. صلاة الضحى هذه مأجورة، يصليها الإنسان بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي، وقتها من بعد طلوع الشمس وخروج وقت النهي إلى وقت الظهر، هذا كله وقت للضحى إلى الزوال يعني، يصلي ركعتين أو أربع أو ست أو ثمان. وصلاة الحاجة كذلك إذا إنسان يعني هذا أيضا واردة. أما صلاة التسابيح فالصحيح أنها يعني غير ثابت القول بها أو الأخذ بها، وكذلك صلاة حفظ القرآن هذه لا أعرفها. صلاة حفظ القرآن هذه لا أعرفها.